بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة، يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن ربيعة. وقوله ابن ربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى، فقال ابن ربيعة وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى. قال القاضي عياض وقال الأصيلي هو ابن ربيع ابن ربيعة فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن ربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف، واسم أبي العاص لقيط، وقيل مهشم، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه بقية من شرح حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت ابنته زينب وهو في الصلاة، وقد تكلمنا على فقه المسألة وشرح الحديث الدرس الماضي، وبقيت بقية في التعريف بأبي العاص بن ربيع. فهذا أبو العاص بن ربيع رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أمه هالة بنت خويلد، كان يلقب بجرو البطحاء، اختلفوا في اسمه، قال الزبير بن بكار كان يقال له في الجاهلية بالأمين، ولذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وصاهره وأخاه، ولم يرى منه إلا خيرا، فحمد مصاهرته صلى الله عليه وسلم. وأبوه ابن ربيع ونسبه ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف العبشمي القرشي، فهو يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة. فقال أبو مصعب الزبيري القرشي في كتابه نسب قريش اسمه لقيط، وقال عمرو بن علي الفلاس والعلائي والحاكم أبو أحمد وآخرون كذلك، وهذا الذي رجحه البلاذري، وقيل مهشم، وقيل مهشم، وقيل في اسمه ياسم، وصحفه بعض الرواة فقال ياسر، والصواب ياسم، وقيل هشيم، ورد ذكره في كتب الحديث، ووردت بعض أخباره، وقد ذكرت لكم شيئا منها، وثبت عند أبي أحمد الحاكم في الكنى بسند صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى، قال كانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي العاص بن الربيع، فهاجرت أبو العاص على دينه، فاتفق أن خرج إلى الشام في تجارة، فلما كان بقرب المدينة أراد بعض المسلمين أن يخرجوا إليه فيأخذوا ما معه ويقتلوه، فبلغ ذلك زينب فقالت يا رسول الله أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا؟ قال نعم. قالت اشهد يا رسول الله إني أجرت أبا العاص، فدخل في جوارها، فلما رأى وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرجوا إليه عزلا من غير سلاح معهم، فقالوا له يا أبا العاص إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، فهل لك أن تسلم وتغنم ما معك من أموال أهل مكة؟ فقال أبو العاص رضي الله تعالى عنه: بئس ما أمرتموني به أن أبيع ديني بغدرة. فمضى حتى قدم مكة فدفع إلى كل ذي حق حقه، ثم قام فقال: يا أهل مكة، أوفيت ذمتي؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم المدينة مهاجرا، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالعهد الأول. وقد ورد أنه قبل ذلك أسر، وأعطته زينب رضي الله تعالى عنها، أعطته عقدا لها كانت قد وهبتها إياه خديجة أمها لما دخل بها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رق لها، وقالت له كما أسند الإمام البيهقي في دلائل النبوة، أسند بإسناد قوي إلى عبد الله بن بهي إلى زينب، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فأجاره صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يهدر دمه وأن يسلب ماله، فرجع إلى مكة. ثم بعد ذلك جاء مدينة مهاجرا مسلما، وقد حسن إسلامه، ومات في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل مات في بعض المعارك وقد أصبح فحمة فحرق بالنار في معركة من المعارك. هذا شيء يسير من ترجمة أبي العاص الذي كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. قول الشارح: وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، قلنا في هذا دلالة على أن الولد ينسب لأشرف أبويه نسبا، ونسب آل البيت الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما من عبر بناته، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعقب ذكرا وكان هذا الذكر قد ولد له. فقال يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع. وأما اسمه فالراجح ما هو عليه الكافة وجماهير الرواة، خلافا لمن قال ابن الربيع ابن الربيعة، وإن كان حمل كلام الأصيلي وهو أحد رواة الإمام البخاري حمل كلامه إلى أنه منسوب مرة لأبيه ومرة لجده، فيه عدم توهيم الإمام مالك، ولكن أجمع أهل النسب على خلاف ذلك، فما قاله القاضي إياض هو الذي يوافق الجادة وهو الصواب إن شاء الله تعالى. قوله: ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك. من يسمي لي رواة الموطأ التي قد طبع بها؟ رواة الموطأ، من هم رواة الموطأ؟ الموطأ له روايات عديدة جدا، من يسمي لي الروايات المطبوعة؟ روايات الموطأ، الموطأ الكتاب الذي عليه مهابة، وكما قال الإمام الذهبي: تعدت مهابة مالك منه إلى كتابه. وقال بعض العلماء وهو الذهبي في ترجمة ابن عبد البر: من أدمن النظر في المغني والمحلى والسنن الكبير والتمهيد شرح الموطأ فهو العالم حقا. الذي يصبح يريد أن يكون عالما فليدمن النظر في هذه الكتب الأربعة وليقرأ، قد فهو العالم حقا. هات نسمع هنا، هات الخطيان.
أن الرواية المشهورة رواية
يحيى بن يحيى أشهر الروايات، وهي مطبوعة، وجل الشروح على رواية يحيى بن يحيى الليثي كالاستذكار والتمهيد وشرح الزرقاني والمنتقى الباجي والمسوى للدهلوي وتمرير الحوالك للسيوطي، هذه كلها مشروحة على رواية من يحيى بن يحيى الليث، وهو يعني الرواية المشهورة جدا رواية يحيى بن يحيى الليث. هذه الأولى. الثانية رواية محمد بن حسن الشيباني التي شرحها اللكنوي في التعليق الممجد، وقد انفردت بحديث إنما الأعمال بالنيات، كل روايات مبطلة في هذا الحديث إلا رواية محمد الحسن الشيباني، وقد أخرجه الشيخان من طريق مالك. هذه الرواية الثانية. الثالثة
رواية أبي مصعب
الزهري، وهذه رواية طبعت في المجلدين. والرابعة
رواية جزء الطعلبي،
جزء طبع من رواية عبد الله بن مسلم الطعلبي. الخامسة
محمد بن زياد،
رواية محمد بن زياد وهي قطعة يسيرة. السادسة سويد بن سعيد الحدثاني طبعت مرتين. السابعة رواية ابن وهب طبعت قطعة منها. الثامنة رواية ابن القاسم طبعت بتلخيص القابسي. هذا الذي يحضر على استعجال يعني من غير تحضير ولا يعني استقراء. ناتي للباب الجديد. طلبة العلم ينبغي ان يعرفوا روايات الموطأ. كثير ممن يشتغل في علم التحقيق يقول الاصل اخرجه مالك، ويقول في الهامش لا يوجد في الموطأ. ما لا يوجد في الرواية التي رجعت اليها، لم ترجع الى جميع الروايات، انت ما رجعت، انت رجعت لرواية. والموطأ عشرات الروايات، ألف الإمام الدارقطني الموطأات، فالموطأات نسخ الروايات تزيل بعضها على بعض، فلا يجوز لأحد يقول الكتاب الحديث ليس الموطأ ونظر في رواية، بل يحتاج إلى استقراء تام. نعم، ننظر نقرأ سنيد المعتاد ثم نشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز، قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا بمنبر، من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس تحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل قهقرا حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، صنعتها إني صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث حديث متفق عليه، ورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد من طريقين. وسهل بن سعد صحابي بن صحابي، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، وألف الصغاري كتابا مطبوعا اسمه نقعة الصبيان، وفيه أسماء من غير الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر في ترجمة سهل بن سعد أنه أحصن 70 امرأة رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، له 188 حديثا، اتفق الشيخان على 28، وانفرد الإمام البخاري 11، وهو آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة في المدينة، مات عن 88 سنة، وقيل عن 91 سنة. الحديث الذي معنا أخرجه أو هو عند البخاري في المواطن. الإسناد الذي معنا يحيى بن يحيى الليثي، قتيبة بن سعيد مشهوران، عبد العزيز نسبه يحيى فقال ابن أبي حازم، أبو حازم سلمة بن دينار، وعبد العزيز كان فقيها، وأخذ الحديث من كتب أبيه، مات يوم الجمعة وكان ساجدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 184. وأما أبوه فهو سلمة بن دينار، لم يكن في زمانه مثله، وكان ابنه عبد العزيز يقول: من حدثك أن أبي قد سمع من غير سهل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقه. من بديع حكمه وكلامه كان يقول: ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول، رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا كما ذكرت لكم أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، أخرجه في 5 مواطن، وبوب عليها تبويبات تنبه على أهم المسائل الفقهية التي يمكن أن تستنبط من هذا النص، وهنالك فوائد زوائد نذكرها عند الشرح إن شاء الله تعالى. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة برقم 377، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم، قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال رضي الله تعالى عنه: ما بقي أعلم مني فيه، وذكر نحو الحديث ولفظه يفيدنا فائدة يأتي التنبيه عليها عند الحديث على المتن إن شاء الله. أما التبويب في هذا الموطن فبوب عليه بقوله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. يجوز الإنسان يصلي على السطوح، السدة، على الخشب، لا يلزم الصلاة على الأرض، لا يلزم الصلاة على التربة كما يقول أهل البدعة. قال الإمام البخاري: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد وعلى القناطر، الجمد الماء المجمد، لو صليت عليه لا حرج، ولا حرج تصلي على القناطر، لو صليت على ممر، على نفق معلق، ما في حرج. قال الإمام البخاري: قال الحسن: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كانت بينهما سترة. صلي على قنطرة وتحتها بول ما في حرج، أو أمامها إذا كان بينك وبين هذا البول سترة أو حاجز أو مانع يمنعك عنها. قال: وصلى أبو هريرة على ظهري، وفي نسخة على سقف المسجد مع صلاة الإمام، فلا حرج صلاة على السقف كذلك. وقال، قال البخاري جزما: وصلى ابن عمر على الثلج. هذا الموطن الأول. أما الموطن الثاني فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 448 في كتاب الصلاة أيضا، وقال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، فلا حرج على رجال المساجد وأئمة المساجد أن يسألوا الصناع وأن يطلبوا منهم وأن يبحثوا عن الحاذقين وأن يطلبوا منهم أن يوظفوا ويستخدموا هذه الهبات وهذا ما علمهم الله بأن يخدموا بيته. وقال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، كالإسناد الذي معنا. فتساوى الإمام البخاري ومسلم في هذا الحديث. ولفظه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. هو الذي طلبه: مري لي غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. والمشاركة في بناء المسجد هذا وارد في أحاديث كثيرة، وقد ورد عند أحمد من حديث طلق بن علي لما بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طلق بن علي عند أحمد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قربوا لليمام الطين. كان قصارا طلق بن علي، كان يقول: قربوا لليمامي الطين فإنه أحسنكم له، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي لفظ: دعوه والطين فإنه أضبطكم للطين. وعند ابن حبان كان يقول لي: اخلط لهم الطين فأنت أعلم به، يعني الاختصاصات. فكان القصير يشتغل القصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: اجعلي غلامك يعني تصنع لي منبرا. ولذا سيذكره الإمام البخاري هذا الحديث قطعا في أي كتاب؟ هذا الحديث أين سيذكره؟ سيذكره الجمعة، وأين سيذكره؟ في الهبة، النبي في طلب الهبة، فذكره في الهبة. وسيذكره أيضا في البيوع، جواز النجارة، جواز من النجارة، فذكره في كتاب الجمعة وبوب عليه بقوله: باب الخطبة على المنبر، ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة، قال: باب الخطبة على المنبر. فالنبي صلى على المنبر غير الجمعة، وخطب على المنبر غير يوم الجمعة، كما سيأتينا في كتاب الفتن في حديث حذيفة: صعد صلى النبي الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر إلى آخره. فيسن الموعظة والصلاة أن تكون على المنبر، ليس دائما الجمعة. وقال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري القرشي الإسكندراني، حدثنا أبو حازم، وهو الإسناد الذي يأتي معنا لاحقا، وهذا برقم 917 عند البخاري، وأخرجه البخاري برقم 2094 في كتاب البيوع، وبوب عليه باب النجار، وأخرجه في الهبة وبوب عليه باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال: قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. في الرقية طلب أن يستوهب، أن يأخذ شيئا مما أخذوه، فأن يطلب الرجل الهبة إن دعت حاجة، ولا سيما إن كانت الحاجة لمصلحة المسلمين العامة، فلا حرج أبدا. وفي كتاب الهبة ضبط البخاري لفظا، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وأخطأ فيه أبو غسان فقال: من المهاجرين. وجل الرواة في الصحيحين وخارج الصحيحين قالوا: من الأنصار، ومنهم من حددها أنها من بني سلامة، فهذا خطأ من أبي غسان قولها من المهاجرين. وكان لها غلام النجار فقال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء، والطرفاء غابة في أعالي المدينة، فصنع له صلى الله عليه وسلم منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلي لي به. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث تركه. فموقع المنبر وضع حمل النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الحديث كما رأينا أخرجه الإمام البخاري في هذه المواطن جميعها، وهو يعطينا إشارات ومضات مهمات على أهم وأبرز المسائل الفقهية فيه. من الأشياء التي فاتت الشارع تحتاج إلى تعليق، قال إن نفرا، والنفر العدة من الرجال في العربية وهم من 3 إلى 10، جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله، وفيه الحلف على الشيء وإن لم يستحلف الإنسان، قال أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس علي. قال فقلت له يا أبا عباس من القائل؟ فقلت له يا أبا عباس من؟ أبو حازم سلمة بن دينار. وما كنية سهل؟ أبو عباس. كنية سهل أبو عباس. يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ. ورد في الصحيح رواية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، ووقعت عند جعفر المستغفر في كتابه الصحابة محصحفة، فوقعت أرسل إلى علاثة فصحفها الكرماني شارح البخاري فقال هي عائشة، فصحف المصحف. وفي شرف المصطفى لأبي سعيد بسنده إلى سهل بن سعد وفي الإسناد باللهيعة قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر، وفيه أن المرأة أنصارية، وعند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن يصنع المنبر، فقال العباس بن عبد المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب، ولكن في إسناده عمر الواقدي محمد بن عمر الباقلي وهو متروك. وأصوب ما ورد في الباب ما أخرجه بالمشكوال، قال عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني سلمة يقال له ميناء، فاسم هذا الغلام ميناء، وأما المرأة فلم تسمى وهي من الأنصار من بني سلمة، والله تعالى أعلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو حازم يقول إنه ليسميها يومئذ، فلم يقبلوا اسمها، ولم يقع تصريح فيما رأيتم طرق الحديث في تسميتها، ووقع التصريح في أحاديث أخرى واختلفوا فيه على 6 أقوال أو 7، والراجح والله تعالى أعلم أن هؤلاء 7 كانوا نجارين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى النجارة المنبر هو أمهرهم وهو ميناء، والله تعالى أعلم. قال انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليه، أكلم الناس عليه سواء الجمعة أو غير الجمعة. فعمل هذه 3 درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت له هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، على إيش يعود عليه؟ على المنبر، وعلى بالضبط على الدرجة 3 منه، فهي أعلى ما فيه. فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفعه فنزل القهقر. هذا فيها رواية فيها إجمال تحتاج لتفصيل، تفصيله يأتي عند الشرح إن شاء الله. من لطيف ما يذكر أن ما ورد في هذا الحديث ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ذكرها عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وشرطه فيه ألا يذكر إلا المتفق عليه، وهذه الزيادة ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته من انفرادات مسلم، ولذا نكت الزركشي على العمدة فذكر أن هذه الزيادة ليست عند البخاري، فمن الخطأ أن يضعها عبد الغني في كتابه لأنها ليست على شرطه، فهذه الزيادة ليست عند الإمام البخاري. في رواية عند الطبراني من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم فيها: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر. وهذه الرواية كأنها تسعف بأن هذه الحادثة كانت يوم جمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فكبر وركع، ولما قام من الركوع نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، وبعد قيامه من السجدة الثانية واعتداله قائما صعد المنبر ثم نزل فسجد مرة أخرى. كم خطوة خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث خطوات، حرك الحركات أكثر. ولذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث على إثر الحديثين السابقين، فتقطيع هذه الحديث على هذا الحال ليس من منهج مسلم. وإلا أول ما يتبادر للذهن أن هذا الحديث ينبغي أن يوضع في كتاب الجمعة في باب الخطبة ولا يوضع هنا، فأي صلة لهذا الحديث بالذي قبله؟ كصلة الذي قبله بالذي قبله، وهي الحركة المعفو عنها في الصلاة للتعليم أو للإصلاح أو ما شابه. فيجوز للإمام مقابل هذه الأشياء من الحركات غير المعتادة في أصل الصلاة من أجل تعليم الناس كيفية الصلاة أن يقتحم هذه الأشياء من أجل أن يروه وهو على المنبر، وبالتالي يجوز أن يلحظ المأمومون الإمام في الصلاة، فاللحظ للفائدة في الصلاة لا حرج. وأنت يا أيها الطالب إن رأيت عالما أو طالب علم يتوضأ أو يصلي فالحظ فعله وانتبه إليه، فالعلم والتعلم بالفعل أبلغ من التعلم بالقول، فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح به، وقع التصريح فقال ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة بالقول، وعلمهم إياها بالفعل، وعلمهم إياها بالإقرار، ما أقر من أخطأ فعدله وصوبه حتى أحسن، فتطابقت تشتركت السنة القولية والفعلية والإقرارية لتعليم الناس الصلاة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قل من يتقنها، ومن أتقنها في الظاهر فقل من ينتبه للباطن ولأحوال القلب وأثر الصلاة عليه. وما نسمع وما نرى من أمور إنما هي ثمرة لهذه الصلاة الناقصة، فلو كانت الصلاة التامة لأتت أكلها وثمارها في واقع حياة الناس على جوارحهم وألسنتهم ومواقفهم وإقبالهم وإخباتهم وتواضعهم وخشوعهم وحفظ ألسنتهم إلى آخره. نأتي في الطريق الثاني.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهلا بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهلا بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم.
الظاهر أن في زمن التابعين بدأ السؤال والفتش والرغبة عن معرفة بعض الأشياء وتأريخ بعض الأشياء ومن أين جاءت وكيف بنيت، فرأوا على منبره أشياء ما هي معهودة في حياتهم وفي بيوتهم، والعناية بالمسجد ومتاهة المسجد. وقد وردت في رواية عن البخاري أن المرأة الأنصارية هي التي أمرت عبدها أن يذهب إلى الطرفاء، خصصت له أين يذهب ومن أي الأشجار يصنع المنبر. وقد ثبت أن باب حجرة عائشة كان من الساج، والساج كان من الخشب المستورد آنذاك، وكان متينا. هذا الحديث الذي معنا مدار الحديثين على قتيبة. قتيبة رواه عن عبد العزيز عن أبي عن سعد، وهنا يروي عن يعقوب عن أبي حازم عن سعد. وماذا يمكن أن يقال في لطائف الإسناد في هذين الحديثين؟ وذكرنا ذلك مرارا، إن هذا من أعلى ما ورد عند مسلم، فأعلى الأسانيد عند مسلم الإسناد الرباعي بخلاف الترمذي وأحمد ففيه ثلاثي والبخاري، أما مسلم فأعلى إسناد عنده رباعي، وهذا رباعي. قال في آخر الحديث: وساق الحديث. وساق الحديث على ما يعود، كلمة وساق الحديث إيش يعود؟ تفضل. يعقوب وسفيان، يعقوب وسفيان يعني من كان في طبقة شيخ المصنف، لأن كليهما يروي عن من؟ يروي عن أبي حازم. هؤلاء اثنان، والضمير المذكور وساقوا، وهذا يدل على أن الاثنين يطلق عليهما جمع. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، فأقل الجمع اثنان. ومنهم من قال هذا يعود إلى شيوخ مسلم، فقتيبة وأبو بكر وزهير ومحمد بن يحيى العدني بن أبي عمر، هؤلاء الشيوخ كلهم ساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. ولكن لما قالوا نحو حديث ابن أبي حازم ينبغي أن يعود الضمير إلى من كان في طبقة ابن أبي حازم. من هو ابن أبي حازم هنا؟ عبد العزيز. فمن في طبقته في هذا الإسناد؟ الإثنان المذكوران اللذان هما في طبقة شيخ مسلم، وهذا يؤكد أن الاثنين هما جماعة، ولذا قال وساق الحديث. نأتي على عجلة على شرح حديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأنه لا قراءة في ذلك إذا كان لحاجة.
إذا كان لحاجة لو كان التعليم فلا حرج، حركة في الصلاة. نعم.
وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمه الصلاة أو غير ذلك، في صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، ونزوله القهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر، ثم سجد في جنبه ففيه فوائد.
قبل الفوائد، المنبر النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الصحيحين في أحاديث كثيرة، منها ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنها ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: منبري على ترعة من ترع الجنة. وثبت عند النسائي من حديث أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبري هذا يمينا كاذبة استحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن تعظيم اليمين وتغليظه عند الفقهاء أن يحلف الرجل عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد عن جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد من أن يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التغليظ في اليمين باقي قائم إلى يوم الدين. وفي مسند الإمام الدارمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه فأتى بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه قائما، فكان إذا خطب فأطال القيام استند متكئا عليها فبصر به رجل ورد المدينة، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه. فلعل أول ما بدأت فكرة المنبر من هذه الحادثة، رجل جاء، ولعله جاء وكان عبدا فاشترطت المرأة، فأول قدمة جاء بها حدث نفسه. فهذه المرأة ثبت في حديث جابر عند البخاري أنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يريد المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيهة وفترة من الزمن، ثم بدا له أن يفعل ما طلبت، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يريد. ولذا الهبة تطلب بقرائن القبول وبقرائن شرح النفس، وأما بقرائن عدم ذلك فما ينبغي أن تقبل، وينبغي أن يفهم الحديث على هذه الملابسات التي وردت، وسيأتي التنبيه والتنويه على حديث جابر من قبل الشارح رحمه الله. المنبر كما ثبت عندنا كان على ثلاث درجات، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة. تذكر كتب التراجم والسير أن أبا بكر كان يقف على الثانية، وأن عمر وقف على الأولى، وأن عثمان رجع فوقف على الثالثة. وبلا شك أن هذا هو الأقرب للسنة، والمسألة تحتاج إلى بحث في الأسانيد. وتذكر الكتب التي صنفت في تاريخ المدينة أن معاوية رضي الله تعالى عنه حول لما رأى كثرة الناس وابتعاد الناس وعدم رؤيتهم للخطيب، حول المنبر إلى ست درجات. ولما احترق المنبر في حريق المسجد النبوي سنة 654 أرسل المظفر صاحب اليمن منبرا له رمانتان من الصندل، فنصب في موضع المنبر النبوي، وبقي ذلك إلى سنة 664، فأرسل الظاهر بيبرس منبرا فقلع منبر صاحب اليمن ونصب منبره عليه، وبقي الأمر كذلك حتى سنة 886 فاحترق المسجد النبوي واحترق المنبر، فبنى أهل المدينة منبرا بالآجر. ثم أرسل الأشرف قايتباي منبرا من الرخام، وأزيل المنبر الذي بناه أهل المدينة ووضع مكانه في سنة 888. وأرسل السلطان العثماني سنة 998 منبرا مصنوعا من الرخام أبدعوا في صنعه غاية الإبداع، وبقي هذا المنبر إلى هذا الزمان. والمنبر الذي أرسله من قبله نقل إلى منبر مسجد قباء، وهذا المنبر هو الذي أرسله السلطان مراد العثماني سنة 998. هذه ومضة موجزة عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأريخ بنائه. والسنة كما وردت في عدة أحاديث عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. فمهما دعت الحاجة واتسع الأمر فينبغي أن يبقى منبره على الحال الذي كان عليه، والذي كان عليه أيضا في زمن الخلفاء. الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم.
قال: ففيه فوائد، منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره.
الخطيب ونحوه، المراد بنحوه الواعظ المدرس العالم، يتخذ مكانا مرتفعا يجلس عليه حتى يراه الناس، فهذا الجلوس الذي أنا أجلسه مأثور ومشروع، وفيه من معنى صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. نعم.
قال: وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة.
ليس فقط خطوتين، خطوتين في النزول، خطوتين في الصعود، أو ثلاثة في النزول وثلاثة في الصعود، ليس كذلك؟ ثم يقوم إلى آخره. فالعمل الكثير المفرق الذي ينظر من ينظر إليه يظن أنه في صلاة لا حرج فيه إن شاء الله. وهذا دليل آخر من الأدلة التي تنفي وتقضي على بطلان قول القائل إن ثلاث حركات الصلاة تبطلها. وهذا كلام ذكرنا أكثر من مرة وفي أكثر مناسبة أنه ليس بصحيح. نعم.
قال: ولكن الأولى تركه إلا لحاجة.
نعم، الأصل اسكنوا في صلاتكم كما ثبت معنا عند مسلم في الصحيح، اسكنوا في صلاتكم، الأصل السكون في الصلاة والحركة تكون للحاجة. نعم.
قال: فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لأن النزول على المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده متفرقة كل واحد منهما منها قليل.
يعني الفعل الكثير ما ينبغي أن يكون متواليا في الصلاة، وعلى المصلي اضطر أن تحرك حركة كثيرة أن يفرق الحركة وأن يتمالك نفسه وأن تبقى عليه السكينة وأن يبقى مستشعرا أنه واقف ومتثل بين يدي الله جل في علاه.
قال: وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين.
نعم، هذا الأصل، أن الإمام لو صلى في مكان ارتفع فيه عن المأمومين فلا حرج، وكذا ارتفاع المأمومين عن الإمام دعت حاجة فلا حرج، كان يصلي المأمومين في الطابق الثاني أو يصلون على السدة أو ما شابه فلا حرج في ذلك والحمد لله. الأصل أن يرى المأموم الإمام بحيث إن احتاج أن يتابعه بالنظر فعل. أما اشتراط صحة الصلاة أنه أن صلاته لا تصح إلا بالرؤيا، فهذا الاشتراط يحتاج دليل، وقد صح أن الأمراء كانوا يصلون في المقصورة، والمقصورة مكان كان منزويا يصلون فيه ولا يرون الإمام مع اتصال الصفوف، مع اتصال الصفوف، فاشتراط رؤية الإمام لصحة الصلاة يحتاج لدليل خاص. ولا يلزم من الصلاة في الطابق الثاني أن يرى المأموم الإمام، إن رآه فحسب، وفتح هذه الطاقات الطابق الثاني لا حرج فيه، لأن انقطع التيار الكهربائي أو طرق طارئ أو شيء بالإمكان أن يتابع الإمام بالنظر. لكن اشتراط أن تكون الصلاة صحيحة إلا بفتح هذه الطاقة فهذا الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص خاص، الله تعالى أعلم.
قال: ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث.
الحديث في الحقيقة الإمام البخاري في الموطن الأول برقم 377 قال: علي بن المديني سألني أحمد عن هذا الحديث، قال: فإنما أردته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس لهذا الحديث. فقال: فقلت، قال ابن المديني، فقلت لأحمد: إن ابن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ فقال أحمد: لا، لم أسمع، مع أنه يروي عنه. والإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة وذكر أن منبره كان من فقط من الطرفان ولم يذكر كلمة الحديث، وأصل الحادثة وقعت عنده من طريق آخر. فالشاهد يقول: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحد. والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع، وأنه ليس بخاص. كيف يكون خاصا النبي صلى الله عليه وسلم قد شهره وأظهره في وهو على المنبر لجميع الناس؟ وكانت الحاجة داعية لذلك. كان يكون هناك وفد، بعض من قدم المدينة، بعض من أسلم حديثا، رأى بعض من لم يتقن الصلاة نباه بقوله، ثم أشفع قول الفعل. وكما ذكرنا أن الاقتداء بالفعل ولا سيما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من الاقتداء بالقول. قول الشارح: وفيه جواز صلاة الإمام في على موضع أعلى من موضع المأمومين، وكذلك يجوز فيه يستنبط منه اختلاف موقع الإمام والمأموم في العلو والسفل وإن لم تقع الرؤية كما قلنا. قال الشارح: ولكنه يكره ارتفاع الإمام عن المأموم وارتفاع المأموم على الإمام بغير حاجة. هذه الكراهة تحتاج لدليل ولا تحتاج لدليل؟ تحتاج لدليل. ودليل هذه الكراهة ما أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وأبو داود والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، أخرجوا بإسناد صحيح أن عمار بن حذيفة تقدم أحدهما ليصلي بهم فصعد على دكان على مكان مرتفع فجذبه الآخر فرجع، فلما فرغ مال إليه فقال: أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإمام على أرفع من موضع المأموم؟ وروي: أما علمت أن نهينا عن مثل هذا؟ فنهينا من غير حاجة. ولذا صلاة الطارق الثاني مع وجود مكان للطارق الأول فيها كراهة. فإن غلق المسجد واحتجنا للصلاة في الطابق الثاني فلا حرج. إن اضطر الإمام بأن يصعد ويرتفع ليعلم فلا حرج. أما من غير حاجة يرتفع الإمام عن المأمومين فهذا الذي أنكره عمار على حذيفة أو العكس، وهكذا وردت الرواية. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته،
وفيه كما قلنا جواز الصلاة على الخشب ولا يشترط الصلاة على التربة، وفيه جواز استحباب أو استحباب كون الخطيب وما في معناه على مرتفع من الأرض كمنبر وكرسي ونحوهما، وفائدته الإبلاغ والإسماع، وفيه القسم على شيء وإن لم يطلب منه كما مر معنا، وفيه أن من فعل شيئا خلاف العادة فينبغي أن يبينه لأصحابه وأن يظهر حكمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الفعل على خلاف عادته ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: إني صنعت هذا لتأتموا بي. فمن فعل شيئا على خلاف المألوف من عادات الناس فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال أن يذكر الحكمة، أن يذكر الحكمة من هذا الفعل. ومنهم من قال فيه استحباب افتتاح الصلاة في الشيء الجديد، المنبر أول ما صنع صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صلاة النبي عليه من باب استحباب من أي شيء جديد أول ما يفعل عليه إيش الصلاة. وهذا بعيد، لأن النبي نصص على العلة. ما هي العلة المنصوصة؟ قال: تأتموا بي، وقال: لتعلموا صلاة. فهذا قائم في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن طلبه، فليس الصلاة على هذا المكان يستنبط منه أنه ذاك بيت جديد، دكان جديد، محل جديد، مخزن جديد، أي شيء جديد أن تفتتح به الصلاة وأول ما تبدأ في الصلاة. فلو كان هذا كذلك لنقل، فالتبرك بالصلاة على هذا الحال الدواعي قائمة على نقله ولم ينقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر ذكر العلة، ذكر العلة، فليست هذه الفائدة من الفوائد المعتبرة. والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وليس ذلك من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعه.
هذا باب ذكرناه في الوضوء لما توضأ علي وعثمان وقالوا انهم وصلوا وقالوا هكذا راي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فان صليت للناس من اجل ان تعلمهم فهذا تشريق مباح في النية وليس من الرياء في شيء ولا يناقض الإخلاص. فالإخلاص فالرياء المذموم أن يلتفت القلب إلى غير الرب عز وجل. وأما إن بقي ملتفتا للرب وحصل الإنسان أكثر من فائدة أو حصلت الفائدة نتيجة وثمرة لعمل صالح فهذا من بركة الإخلاص ولا يناقض الإخلاص، خلافا لما ذهب إليه الحارث المحاسبي وتبعه أبو حامد محمد بن محمد خمس مرات الغزالي المتوفى 505 صاحب إحياء علوم الدين. كانوا يرون لو أنك ركعت فأطلت في ركوعك من أجل قدوم المسبوق فهذا عمل فيه رياء لغير الله تعالى، وهذا خطأ. لو أنك جئت للمسجد فعرفت بالأمانة فأقبل عليك الناس فزاد بيعك فهذا من بركة الإخلاص، وهذا لا يناقض الإخلاص. لو أنك حججت فبعت واشتريت فهذا لا يناقض الإخلاص. لو أنك جئت للمسجد فتعرفت على أخ لك في الله فلا هذا لا يناقض الإخلاص، فاستفدت منه وأفادك في دين أو دنيا فهذا لا يناقض الإخلاص. ما لم يلتفت القلب عند العمل إلى غير الرب عز وجل فما تحصله فهذا لا ينفي الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وصلى لله جل في علاه وأراد في صلاته أن يعلم الناس فهذا تشريك في النية، ولكن تشريك مباح وليس من التشريك الذي فيه منافاة للإخلاص أبدا. فهذا التشريك مباح، ولذا من مقاصد الشريعة أنها جاءت لتحقيق مصالح الناس في المعاد في المعاش والمعاد. فإن حققت المكاسب في دنياك فربك امتن عليك ومن كرمه وفضله عليك أن تولى أن شرع له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والشرع شرعه، فشرعه ينتفع به خلقه، فنفعك بشرعه لا يناقض عدم إقبالك بقلبك على ربك. فالشرع أصلا جاء لأجل تحقيق مصالحك أيها العبد في الدنيا قبل الآخرة. وعلى هذه القاعدة أقام الشاطبي كتابه الموافقات وجعل الشريعة مقاصد فيها معتبرة، وجعل الشريعة إنما وجدت من أجل إسعادنا وقيامنا وتحصيل المكاسب في دنيانا من خلال الشريعة لا يناقض الإخلاص في شيء. فإن فهمنا الدين على هذا الحال سعدنا به وخدمناه، وإن ظننا أن الدين عبارة عن أغلال وقيود ولا يعود علينا بنفع في دنيانا رددنا مع بعض أعداء الدين أقوالهم ونحن لا نشعر لما كانوا يقولون الدين فيه نشعر. ومن عجيب ما وقفت عليه من كلام الشيخ تقي الدين الهلالي كان يقول الدين المحرف أفتك وأضر على الأمة من الإلحاد. الدين المحرف أضر وأفتك على الأمة من الإلحاد، والذي يمنعنا من أن نهنأ بدنيانا وأن يعود المجد والعز لبني قومنا فهمنا المغلوط لديننا. فما لم نقبل على ديننا بعلم شرعي صحيح لن تقوم لنا قائمة. نسمع.
قال قوله تماروا في المنبر أي اختلفوا وتنازلوا، قال أهل اللغة: المنبر مشتق إلى النبر وهو الارتفاع.
المراء مأخوذ من الاستخراج، فكأنك إن مريت رجلا استخرجت منه الكلام، ومنه قول العرب: مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليدر، ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بصوت أو غيره. وقيل أن المراء من التردد، ومنه قول الله عز وجل: فلا تكن في مرية من لقائه، أي لا تتردد. وأما المنبر فقال: المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع، والنبر عند القراء ارتفاع الصوت في الأداء، فكل شيء مرتفع يسمى نبر. نعم.
قال قوله: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: انظري بلامك النجار يعمل لي أعواده، هكذا رواه سهل بن سعد. وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك.
بل مر بنا في داري أن أول ما خطرت هذه الفكرة في عند هذا النجار، أول قدومه للمدينة، فالظاهر أنه حدث سيدته فأخبرت سيدته النبي صلى الله عليه وسلم، فتأنى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن في هذا مصلحة فأرسل إليها. نعم.
قال قوله: فعمل هذه الثلاث درجات. هذا مما ينكره أهل العربية، والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات،
يعني دائما المضاف إليه هو المعرف، ولا يكون المضاف هو المعرف. في العربية المضاف إليه هو المعرف، أما المضاف فيعرف بالإضافة، أما أن يكون مضافا ومعرفا بالألف واللام فهذا عند العربية يعني يستنكروه، وهذا مراد الشارح. نعم.
قال: والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات أو الدرجات الثلاث، وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة، وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات،
وإحداها المقام وهو الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن الدرجات ثلاث عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في مفصلا عند الحافظ بن حجر في فتح الباري. وينبغي أن لا يحول درجات المنبر على اتجاه المصلين ولا يزال على ثلاث، ينبغي أن تبقى الدرجات في اتجاه المصلين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم صعد ونزل، فهو كان ليش يصعد وينزل؟ الدرجات تكون في اتجاه المصلين، أي جهات القبلة. أما جعل المنبر في الطرف فهذا لا يمكن للإمام أن يصلي وعلى المنبر ثم ينزل، ولا بد أن يتحول إلى المشرق أو إلى المغرب. فمن السنة أن تكون الدرجات في القبلة، قد وقع التصريح في ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله.
قال قوله: فهي من طرفاء الغابة، الطرفاء ممدودة، وفي رواية البخاري وغيره: من أثل الغابة بفتح الهمزة، والأثل الطرفاء،
نوع من الشجر معروف عند أهل المدينة، مذكور في القرآن الكريم عن أهل اليمن: بدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
قال: والغابة موضع معروف من عوالي المدينة. قوله: ثم رفع فنزل القهقر حتى سجد، هكذا هو رفع بالفاء، أي رفع رأسه من الركوع.
رفع، انظروا الرواية معنا. قال: قام عليه فكبر، قام عليه على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقر. الرواية في المسلم فيها اختصار، وعند البخاري فيها تفصيل وإيضاح. فعند البخاري في الموطن الأول برقم 377 الرواية عنده: ثم رفع من الركوع ثم قام، هكذا الرواية، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمل ووضع، فاستقبل القبلة، فإذا هو صعد واستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رفع ثم رجع القهقراء فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر. فهذا شأنه، هذا شأنه في كل الركعات. فوقع هنا التصريح بقوله وركع، وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقراء. متى رجع النبي القهقراء صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن قام من الركوع فسجد في أصل المنبر على الأرض، فالرجوع القهقراء كان بعد القيام من الركوع. نعم.
قال هكذا هو رفع بالفاء، أي رفع رأسه من الركوع، والقهقراء هو المشي إلى خلف، وإنما رجع القهقراء لئلا يستدبر القبلة.
فإذا المنبر في جهة القبلة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولتعلموا صلاتي، هو بفتح العين واللام المشددة، أي تتعلموا. فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه.
ومن بديع تقريرات الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أن على المقتدى بهم من النبهاء والعلماء أن يتفقدوا أفعالهم، فإن الناس يقتدون بأفعالهم وعليهم أن يتفقدوا تروكهم، فإن الناس يلتفتون إلى تروكهم. فالإنسان الذي يوضع موضع قدوة شام أبا عليه أن يضبط أفعاله، وعليه أن يضبط أقواله، وعليه أن يضبط لسانه، وعليه أن يضبط مواقفه، وعليه أن يتقي الله ربه، وأن لا يفعل فعلا مباحا قد يتوسع فيه بعض الناس فيقعون في المحذور. وإن كان مباحا في حقه، فإن ترتب على هذا المباح أن غيره لا يفهمه على وجهه الذي يفعله فعليه أن يتركه. فنشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل الاقتداء بالفعل، فالاقتداء بالفعل أبلغ، كما في الحديبية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا فما استجابوا لأمره، ولما صنع ذلك بمشورة زوجه أم سلمة أمامهم فإنهم اقتدوا به، اقتدوا به. نعم.
قال قوله يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وبتجديد الياء سبق بيانه مرات، منسوب إلى القارة بقبيلة معروفة،
وهو مدني اسكندراني، سكن المدينة ثم سكن الإسكندرية.
قال قوله في آخر الباب وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم، هكذا هو في النسخ، وساق بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول وساقاه، لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم، وهما شريكان بن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم،
بمعنى شريكان في نفس الطبقة، وما في نفس الطبقة، في نفس طبقة عبد العزيز، اشتركان معه في الرواية عن أبي حازم سلمة بن دينار. نعم.
قال ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان، وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك، لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، الأكثرون أنه مجاز، ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون والله أعلم.
كثيرون يعني مشايخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما قوله هل الاثنان حقيقة أم مجاز؟ هذه مسألة أصولية تتفرع عليها مسائل عديدة، مثل ما يجزئ في خطبة الجمعة، هل يجزئ خطبة الجمعة أن يخطب رجل خطيب ويكون واحد فقط أم لابد من اثنين؟ إذا كان الاثنان حقيقة فتجزئ الجمعة بالخطيب وآخر، وهذا هو الراجح، الله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة، ومن ضمن الأسئلة أخي يقول لماذا لم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر ويعلمهم السجود؟ هم لا يستطيعوا تعليم السجود وهم سجود، كيف تعلموا السجود وهم سجود؟ هذه واحدة. والثانية لعل السجود على المنبر يكون فيه ضيق وليس بالصفة المعهودة لعدم عمقه، وفي هذا الإشارة إلى أن التعلم يتجزأ، يمكن أن نتعلم شيء من أركان الصلاة دون شيء. ألا يتنافى هذا مع الخشوع؟ الحركة اليسيرة لا تنافي الخشوع، وإن ترتب على حركة إفادة للمسلمين من تعلمهم في صلاتهم فلا حرج في ذلك. والذي يظن أن هذا ينافي الخشوع يظن أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وقيامه كحالنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيركع كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، فيركع بمقدار قيامه ثم يقوم بمقدار ركوعه ثم يسجد بمقدار قيامه، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة كما قال أنس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر، وكان يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية، وكان يقول من مظنة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. ومن المعلوم أن قاف أطول من الأعلى والغاشية، لكن لما نعلم أن الأعلى يقرأها قائما وراكعا وقائما وساجدا وبين السجدتين وساجدا، وكذلك الغاشية لا يقرأها إنما يفعل هذه الأفعال بمقدارها، فتكون الصلاة أطول من خطبة. ففي الصحيح كانت عن أنس كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وجيزة في تمام، وكانت صلاته متقاربة. فتخيل واحد يركع بمقدار قراءة الفاتحة وسورة ثم تحرك قليل قام ويدعو وتحرك قليل ثم تقدم وهو طويل يطول ويتكلم، فالقلب عمل الخشوع عمل قلبي، إن ترتب عليه نفع وفائدة لا حرج. فالذي يظن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دون الدقيقة وينزل الثلاث درجات ثم يسجد ثم يقوم، هذا يمكن أن يقع في مخيلته أن هذا ينافي الخشوع. أما إن علمنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتنافى مع الخشوع أبدا. أخ يسأل فيقول لما أصلي نافلة عندي بنت تركب على ظهري، هكذا كان يفعل الحسن والحسين، وكان النبي يرسل الراحلة لهما يلقيهما حتى يقوما، نبقى ساجد فرصة يبقى ساجد حتى هو يمل ويقوم يصبح كالظاهر كالراحلة لهما، فلا حرج تبقى على ظهرك وأن ساجد تدعو. وهذه من الشركة تشريك في العبادة، أن تدخل أنسا وحبا على قلب البنت وأنت ساجد بين يدي الله، هذه شركة لا حرج فيها، هذا نوع من أنواع التشريك الذي ذكره الشارع، الجمع بين التعليم والصلاة، العبادة والصلاة. في رواية أبي داود فيها دليل على أن الصحابة كانوا ينظرون للنبي في الصلاة، إن ترتب على النظر للإمام إصلاح وتعليم فلا حرج. بعدها صليت أربع صلوات أو خمس اكتشفت أني على جنابة، عليك الاغتسال وإعادة الصلوات. صائم صام نافلة فجامع أهله ناسيا وتذكر أنه صائم في أول الوطر، إن نزع مجرد تذكره من صيامه، وإلا فله أن يتم ويفطر. وقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، ولا فرق في الفطر بين الطعام وشرب الوطر. ألا يذهب حمل الصبيان في الصلاة الخشوع من الصلاة؟ لا، إن أطلت واسترخيت وتركتهم على شأنهم يفعلوا ما يريدون وأنت بين يدي الله عز وجل فالخشوع هبة من الله لا إله إلا الله، يكون الإنسان فارغا غير جائع ولا عطشان لا يجد له قلب. ويكون متعبا جائعا عطشانا فيأتيه الخشوع ويأتيه البكاء. فأحوال العبادة ومقامات العباد تختلف للناس من شخص لشخص. فليس الخشوع يعني له مقدمات، الخشوع يحتاج البعد عن الغفلة وأن تتدبر وتفهم ما تقرأ وأن تستشعر أنك وأنت في صلاتك بين يدي ربك وأنك سترجع إليه وأنك بحاجة إليه، ولا لما في ذلك الملاهي التي حواليك قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة. قال في قتادة لما كان يقوم يصلي قال كان كأنه أسوان في المسجد لا يتحرك أبدا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعمان رضي الله عنها يحمله بيديه؟ لا يلزم أن يحملها، قد يتعهدها بين يديه. فيسأل الأخ فما حكم وضع اليدين اليمنى على اليسرى؟ صح عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فلا يمنع تكون هي على كتفه وواضع اليمنى على اليسرى، يتفقدها من السقوط دعت الحاجة لا يمنعها أبدا. إذا كان الحديث موجودا في سنن ابن ماجه وكان ضعيفا، موجود عند أبي داود وكان ضعيفا، هل يمكن أن يكون الحديث صحيحا بالطريقين؟ هذه لك قواعد عند أهل الصنعة، إذا كان الضعف يسيرا يقبل الجبر ولم يكن الضعف في نفس الطبقة فيمكن أن يجبر ولم يعارض ولا يخالف ما هو أقوى منه فيمكن الجبر، ولكن في بعض الأحاديث تعد طرق الحديث تزيده وهاء وضعفا. فقول الكذاب محمد بن سعيد المصلوب وهو أردني وهو أشهر الكذابين في الحديث النبوي كان يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، ورواه على مئة وجه ومداروها عليه. قال العلماء تعدد طرق هذا الحديث يزيده وهاء وضعفا، كل مجاهيل 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 في الحديث يأتي على مئة وجه كل مجاهيل غير معروفين، هذا الدلالة على أنه مركب مصنوع. هناك مؤسسة لبيع المواد التمويلية تعمل دعاية لها بأن من يشتري من عندها ب15 دينارا يعطونه ورقة مكتوب عليها رقم، ثم في آخر العام يتم السحب على هذه الأرقام ويكون جوائز الفائزين. فهذا جائز؟ هذا جائز بشروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يرفع سعر السلعة بعد الجائزة عن سعرها قبل الجائزة، فإذا كان سعر السلعة دينار قبل الجائزة فجعلوها بعد الجائزة ب120 قرش فأصبح الناس يقامرون ب20 قرش، دينار ثمن السلعة والعشرين القمار. الشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في السلعة، فإن لم يكن له فيها حاجة فهو يقامر يدفع 100 دينار يشتري دجاجات لبس حتى يرى الغطاء مثلا، فما خرج له شيء هو يلعب ب100 دينار قيمة. الشرط الثالث أن يكون مقصد منظم هذه الجائزة عدم الإضرار بغيره، وأن يكون قصده ترويج سلعته، أن يروج سلعته من غير أن يضرر بغيره، والله تعالى أعلم. ما هي الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاة الفريضة دون النافلة؟ في هذا التأكيد وحرص شديد على أهمية الصلاة وتعلم الصلاة، وإشارة إلى أن الأصل في النوافل ليست في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استصحب الأصل، أدخل التعليم على الصلاة التي يفعله في المسجد، وهي صلاة الفريضة. ولأن الأصل في صلاة الجماعة في الفريضة فقط، ولذا لا يجوز شرعا التداعي لصلاة جماعة لغير الفريضة من غير دليل. يعني كأن نقول الليلة ليلة احتفال ومعاصي وشرب خمر إلى آخره، فحتى نرفع مقت الله علينا نأتي للمسجد نقوم الليل، هذا شرعا لا يجوز. التداعي لصلاة الجماعة لا يجوز من غير دليل، أما وقوع صلاة الجماعة قدرا من غير تداعي لا حرج. لحديث ابن عباس، بت عند خالتي ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب وضوءا فأعدت له وضوءا فقام يصلي فصليت وصليت بجانبه لا حرج، من غير تداعي سابق. صلاة قيام رمضان مشروعة بورود النص، رجل يصلي في المسجد في الليل فجاء آخر فوقف بجانبه من غير تداعي لا حرج. أما أن نتداعى لصلاة خاصة نخترعها ونخترعها فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، مع يمكن أن تؤدي السنة لكن استصحابا لأن السنة الأصل فيها عدم الجماعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الفريضة، وهذا يؤكد ما قلنا. شبكة الاتصالات من شحن الهاتف الخلوي تزيد من رصيدك، تعطيك رصيد مجاني، وعند كل عملية شحن ضاعف الرصيد، فهلها في هذا الربا؟ أي ربا في هذا؟ في حرش ما في حرش، الجوال السجيبية في حرش، ليس هذا من باب الربا. وأخيرا ذكرتم في الدرس الماضي أنه جمع بين أبي العاص وزينب بغير عقد الجنة، وهذا الذي ذكرته اليوم فيما أخرجه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى، كتاب أبو أحمد الحاكم من نفائس الكتب، طبع في 4 مجلدات إلى حرف الخاء فقط، ولا يوجد له إلا أصل خط واحد وفيه إلى حرف العين كنية أبي عبد الله جنة. إلى كنية أبي عبد الله، وفيه في أثر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد إليه زينب من غير عقد الجنة. فالأخ يسأل يقول هل يفهم من قولكم إن نكاحهما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ قطعا، كل من أسلم ما أمر النبي رجلا أسلم أن يجدد عقده، وأمر من أسلم أن ينهل زوجه، ومن أسلمت أن تنهل زوجها، فإن أسلمت استصحب النبي صلى الله عليه وسلم العقد الجديد. وذكرت لكم أن هذا مذكور في القرآن، وامرأته حمالة الحطب، فربنا جعل النكاح صحيحا لما قال امرأته، لما قال امرأته حمالة الحطب. دلالة اللازم من هذا أن بينهما عقد، كيف يقول مراته الزوجه؟ واي عقد قام بين ابي النبي صلى الله عليه وسلم وامه؟ والنبي كان يقول ولدت من نكاح لا من سفاح. فانكحت الجاهليه صحيحه، اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي عليه المحررون من العلماء لو ان امراه اسلمت واسلم زوجها لا يجوز ذلك العقد، بخلاف لو بقي زوجها كافرا ولا مسلم فأرادت أن تتزوج غيره فلا يشرع لها إلا بالعقد. وهكذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.